الثانية ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أجمل تحية وأقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة، أبدأه بالعناوين. إيران ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع تيسا لصناعة أجهزة الطرد المركزي. أحزاب تونسية تدعو الرئيس سعيد للتراجع عن قراراته دون الرجوع إلى ما قبل 25 من حزيران. اليمن تنشر مشاهد لعمليات تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية قرب معسكر الخنجر بمحافظة الجوف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأربعاء قراراً عين بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة السيد عبد العالي علي عسكري. وأكد قائد الثورة الإسلامية في قرار التعيين على قضايا عدة، من بينها النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة، التوجيه الثقافي، تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية، نشر الأمل والحيوية، وتعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، معربا عن شكره وامتنانه للدكتور علي عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز المحطات في السيرة المهنية للسيد جبلي الذي عينه قائد الثورة الإسلامية اليوم رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
بداية مرحلة جديدة في أكبر مؤسسة إعلامية في إيران، بتعيين من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أصبح بيمان جبلي ثامن رئيس لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. جبلي الذي كان يشغل حتى الآن منصب رئيس دائرة الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يحمل شهادة أكاديمية في الإعلام، وهو أحد المدراء الذين لديهم خلفية حافلة بالإنجازات والتجارب في هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة. قبل ترأسه لدائرة الإعلام الخارجي كان عضوا في الهيئة العلمية في جامعة الإذاعة والتلفزيون، وكان أيضا معاونا لرئيس الإذاعة والتلفزيون في شؤون الأخبار. هذا وشغل جبلي لسنوات طوال منصب المدير العام للأخبار في قناة العالم ومدير مكتب قناة العالم في بيروت. لم يقتصر سجل بيمان جبلي على عمله في الإذاعة والتلفزيون وحسب، حيث شغل نائبا إعلاميا ومساعدا لأمين مجلس الأمن القومي في إيران في عهد الأمين السابق سعيد جليلي، كما كان بيمان جبلي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس أيضا. جبلي الذي اجتاز جميع مناصب الأخبار في أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة ويتحدث لغات أخرى. تعد المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية والمرور بمستويات وتسنم مناصب مختلفة في الإذاعة والتلفزيون من بين السمات الإيجابية لبيمان جبلي في مجال إدارة الإعلام، التي يمكن أن تكون فاعلة في تحسين الجودة والمستوى المهني في أكبر المؤسسات الإعلامية الإيرانية.
رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تيسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج. وأكد إسلامي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشآت، وأضاف أنه سيبحث مع الجانب الروسي خلال زيارته الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني. حول الموقف الإيراني الحازم إزاء برنامجها النووي نتابع التقرير التالي.
إيران تضع النقاط على الحروف بخصوص برنامجها النووي وتعلن رفضها طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بدخول مجمع تسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزية في مدينة كرج، مؤكدة وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعملية تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة.
إن الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش، ومن هنا فإننا سنبحث مع الجانب الروسي خلال زيارتنا الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي.
الموقف الإيراني يأتي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة وتهديدها طهران برد دبلوماسي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة إن لم توافق على دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع تسا. من جانبه شدد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على أن منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجمع تسا لا يعد خرقا للاتفاقية، موضحا أن إيران تقوم في الواقع بتنفيذ جانب من التدابير الطوعية في مجال الشفافية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير بأن إيران سمحت لمفتشي الوكالة خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر بإجراء عملية الصيانة لأجهزة المراقبة وتبديل بطاقة الذاكرة للكاميرات في جميع الأماكن الضرورية في إيران ما عدا مصنع إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا. بناء على ذلك اعتبر مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات مع الوكالة الذرية على أن أجهزة المراقبة بالمجمع لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية.
أعلن تجمع حزبي جديد يضم أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري تشكيلة تنسيقية موحدة تدعو الرئيس قيس سعيد للتراجع عن قراراته دون الرجوع إلى منظومة ما قبل 25 من حزيران. وفيما أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة أشغاله تمسكه بصفته النيابية، أكد نواب برلمانيون من توجهات مختلفة وجود نقاشات جديدة بشأن إمكانية عقد جلسة للبرلمان خارج مقره الرئيسي رغم الأمر الرئاسي بمواصلة تعليق أشغاله. حول مستجدات الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
بينما أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة أشغاله تمسكه بصفته النيابية، أكد نواب برلمانيون من توجهات مختلفة وجود نقاشات جدية بشأن إمكانية عقد جلسة للبرلمان خارج مقره الرئيسي بباردو رغم الأمر الرئاسي بمواصلة تعليق أشغاله.
النواب لم يفقدوا صفتهم، هم منتخبون من الشعب تماما كما أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب، وسيمارسون صلاحياتهم التي اغتصبت منهم بالطريقة التي تفضي إليها نقاشاتهم الدائرة الآن. لكن حاليا تدور نقاشات صعبة لا تشمل كل النواب حاليا، ولكن هي تدرج نحو النسق إيجابي في الأيام وربما حتى الساعات القادمة.
تجمع حزبي جديد يضم أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري أعلن تشكيلة تنسيقية موحدة تدعو رئيس قيس سعيد للتراجع عن قراراته دون الرجوع إلى منظومة ما قبل 25 من جويلية.
هذه التنسيقية جاءت لدفاعا على الديمقراطية، جاءت للرفض والتعبير عن رفضها لكل انفراد بالسلطة. رفعنا ناقوس الخطر ونبهنا من مغبة اليوم معناها البقاء معناها خارج الدستور، وادعينا السيد رئيس الدولة إلى التراجع السريع عن القرار اللي اخذاه أو القرارات اللي اتخذاها اللي جاءت بها المرسوم جاء بها الأمر الرئاسي 117 والعودة سريعا إلى الدستور.
في وقت تستفحل فيه الأزمة السياسية حذر فاعلون سياسيون واقتصاديون من تأخر إصدار قانون المالية التكميلي وميزانية الدولة للسنة المقبلة من تداعيات ذلك على البلاد.
النجاح لازم يجي بعد حوار، لازم الناس تقعد وتهدى وتحكي وتجاوب على سؤال فقط، ما هو الدور الاقتصادي اللي لازم تلعبه الدولة التونسية سنة 2021؟ كانت حب مجالات قوية، العدالة، التربية والتعليم، البحث العلمي، الخارجية التونسية وغيره وغيره من المجالات اللي يهموا الدولة، ما نجمش الدولة تكون متواجدة في كل المجالات.
مؤشرات صراع على الشرعية تلوح في أفق البلد المنهك بصراعاته السياسية منذ سنوات. جزء هام من قادة الأحزاب السياسية في تونس يطالبون الرئيس بالرجوع عن قراراته الأخيرة في وقت قطع فيه قيس سعيد بالفعل شوطا لا يستهان به في تحييد منظومة ما قبل 25 من جويلية، ليصبح الرجوع على الأعقاب صعبا للغاية.
وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لعملية تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية المطلة على معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وفي العملية الهجومية الواسعة التي استمرت 7 ساعات أسفرت عن تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية المطلة على معسكر الخنجر. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن العملية التي انطلقت من 4 مسارات متزامنة أسفرت عن قتل وجرح خلالها أكثر من 30 من المرتزقة بينهم قيادات في اللواء 161، فيما تم إعطاب وتدمير 4 آليات. اعترض البنك المركزي اليمني في صنعاء على الخطوة التي أقدم عليها بنك أوف إنجلترا بمنحه فرع البنك المركزي في عدن صلاحية التصرف في أموال اليمن المجمدة لديه منذ العام 2016، وأشار إلى أن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بحقوق الشعب. وأوضح البنك أن قيام بنك أوف إنجلترا بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية أمر يخالف الدستور ويخالف القوانين والمعايير الدولية. أحصت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة الثلاثاء أعداد زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مبينة أن هذه الأعداد دخلت من مداخل المحافظة الرئيسية. وقالت الأمانة في بيان أن مدينة كربلاء وكعادتها منذ أكثر من 13 قرنا تشرفت بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في الزيارة الأربعينية لهذا العام، مؤكدة أن عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة وفقا لمنظومة العد الإلكتروني بلغ حوالي 16,328,000 زائرا. استشهد 8 مدنيين على الأقل في العاصمة النيجيرية أبوجا جراء إطلاق قوات الأمن النار على المشاركين في مسيرات 40 الإمام الحسين عليه السلام. وقال عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا عبد الله محمد إن المشاركين في المسيرة كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم، مؤكدا سقوط جرحى واعتقال 2 من المشاركين في المسيرة. إلى ذلك أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن متحدثين باسم الشرطة والجيش لم يردوا على طلبات للتعليق. أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين بينهم 4 من قادة المتمردين في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لحركة طالبان شمال غربي البلاد. وحسب بيان عسكري أن الأمن الباكستاني استولى أيضا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر على الحدود مع أفغانستان دون تحديد هوية الجماعة المسلحة. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيس هيئة الأركان الأمريكية يحذر من تحول طالبان إلى تهديد جديد لبلاده خلال عام. طالبان تحذر الولايات المتحدة من عواقب استمرار دخول الطائرات المسيرة أجواء أفغانستان. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 233,500,000 حالة. حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي من أن تنظيم القاعدة في أفغانستان قد يمثل تهديداً للولايات المتحدة في أقل من عام. وقال ميلي إن طالبان لم تقطع علاقتها مع التنظيم المسؤول عن أحداث 11 سبتمبر أيلول. وكانت لجنة في الكونغرس استجوبت الجنرال ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن بشأن الانسحاب الشهر الماضي من أفغانستان. أصدرت حركة طالبان تحذيراً للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي لأفغانستان. وقالت الحركة في بيان لها إن أمريكا انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية، داعية جميع الدول خاصة الولايات المتحدة للتعامل مع أفغانستان في إطار الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية لتجنب أي عواقب سلبية. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان أنها تنوي تطبيق دستور العهد الملكي باستثناء ما يتعارض مع أسمته الشريعة الإسلامية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي رسميا بالحكومة التي شكلتها طالبان، وتأكيد الحركة أن الاعتراف الدولي بحكومة الإمارة الإسلامية بات وشيكا، يتوافد رؤوس وممثلو المنظمات الدولية الناشطة في المجالات الإغاثية إلى أفغانستان للقاء قادة طالبان. آخر هؤلاء المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا لايونيز، التي زارت كابول والتقت وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال أمير خان متقي، وناقشا مواصلة التعاون بين المنظمة الدولية وحكام أفغانستان الجدد، بالإضافة لملفات أخرى أهمها الملف الأمني.
نتفاوض مع دول عالمية مختلفة على ملف الاعتراف الرسمي والروابط الثنائية والعمل بالمثل، ولدينا تقدم ملحوظ في هذا المجال. وكما قال ذبيح الله مجاهد إنه قريبا سوف تعترف هذه الدول رسميا بحكومتنا، خصوصا دول المنطقة.
داخليا، كشف وزير العدل المؤقت بأن الحركة قررت اعتماد دستور العهد الملكي كدستور مؤقت للبلاد، لكن باستثناء تلك المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولحين إعداد دستور مناسب لطالبان كما يقول وزير العدل. والدستور الذي تريد طالبان استعادة العمل به كان ساريا قبل 50 عاما في البلاد خلال عهد الملك ظاهر شاه.
لا شك أن كتابة الدستور جديدا يحتاج إلى وقت طويل، الوقت الحالي لا يسمح لذلك. لذلك هؤلاء نفذوا القانون الأفغاني السابق الذي كان نافذ زمن ظاهر شاء مؤقتا، التنفيذ هو مؤقت، وكذلك لا يكون هناك تنفيذ لتلك القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية.
وفي إطار إجراءات طالبان لحكم البلاد، منعت الحركة صالونات الحلاقة في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان من حلاقة اللحى. وحذرت دائرة الثقافة في هلمند التي تعد معقلا من معاقل طالبان الحلاقين بأنه إذا انتهك أي شخص هذه الأوامر سوف يتعرض للمعاقبة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 233 مليونا و500 ألف حالة. وقالت الصحة العالمية أن أمريكا لا تزال في مقدمة قائمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 44 مليونا و55 ألف حالة، فيما تأتي الهند بالدرجة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 33 مليونا و716 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا على التوالي. أحيا الفلسطينيون الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى المعروفة باسم الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وسط مشاهد متشابهة لتلك التي سبقت هذه الانتفاضة، والتي انطلقت في 28 من شهر سبتمبر أيلول في العام 2000، ما يجعل الأراضي الفلسطينية مهيئة لانتفاضة ثالثة. المزيد في التقرير التالي.
بعيدا عن الشخوص الذين أصبحوا تحت التراب، المشهد الأول عملية اقتحام من رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك قبل 21 عاما انتهت بانتفاضة فلسطينية ثانية كانت الأشرس في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدت إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين ومقتل أكثر من 2000 إسرائيلي. ورغم أن نتائج هذه الانتفاضة لم تكن كما يريدها الفلسطينيون إلا أنها أرخت للكثير من المشاهد، أهمها انتقال الصراع مع الاحتلال على الأرض الفلسطينية وليس من خارجها، وتحول أداة الصراع بين يدي الفلسطيني من الحجر إلى السلاح الناري.
انتفاضة الاستقلال والأقصى كانت قبل 21 عام تعبير عن يعني هبة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله وتياراته للخلاص من الاحتلال والخلاص من الاستيطان.
اليوم وبعد 21 عاما على انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية لم يتغير المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإن تغير تماما في قطاع غزة بعد أن غادره الاحتلال مرغما تحت ضربات المقاومة الفلسطينية. لكن على الرغم من استشراس الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان والتهويد وقضم الحق الفلسطيني، إلا أن هذا الاحتلال وعلى عكس الفلسطينيين لا يبدو مستعدا لحرب وانفجار مشابه لما حدث في العام 2000، والسبب أن جبهة غزة ستكون حاضرة في أي مواجهة.
مع مرور ذكرى الانتفاضة يتبادر للذهن أهم حدث وقع ما بين فترة الانتفاضة والآن، وهي هبة القدس التي حدثت قبل أشهر والتي عادت لتؤكد مركزية قضية القدس وأنها قادرة على حشد الفلسطينيين وإخراجهم للشوارع وحتى يعني خوض معركة عسكرية كما حدث من قطاع غزة.
المعركة الفاصلة كما تقول فصائل المقاومة الفلسطينية باتت غير بعيد.
أعلنت بكين أنها تعول على عقد قمة أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين 5 في أقرب وقت، مشيرا إلى تراكم الكثير من القضايا للمناقشة. وأكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رغبة بلاده بإجراء هذه القمة في أقرب وقت بسبب وجود الكثير من المشاكل العالمية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح مؤخرا تنظيم قمة روسية صينية أمريكية فرنسية بريطانية لمناقشة أبرز المشاكل العالمية الملحة. أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة في شمال سوريا تفاقم خطر انتشار الأمراض، وقالت المنظمة إن المحدودية تعيق أيضا إجراءات النظافة الأساسية في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كورونا، وحذرت من أن السكان يواجهون وضعا مزريا في شمال البلاد حيث بلغت محدودية الوصول إلى المياه النظيفة أخيرا مستويات خطيرة. قالت المخابرات السودانية إن 5 ضباط قتلوا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت جماعة تابعة لجماعة داعش الوهابية. وأشارت المخابرات في بيان إلى أن قوة من جهاز المخابرات العامة قامت بتنفيذ مداهمة لمواقع يختبئ فيها الإرهابيون في أحد أحياء العاصمة خرطوم، وأسفرت العملية عن القبض على 11 إرهابيا أجنبيا. وأضافت أن المجموعة الإرهابية أطلقت النار على القوة المنفذة ما أدى لسقوط 5 قتلى بينهم ضابطان و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح. قتل ما لا يقل عن 24 سجينا وأصيب 48 آخرون في أعمال شغب بأحد السجون في الإكوادور في ثالث انتفاضة دامية في منظومة السجون في الدولة الواقعة بمنطقة الإنديز. وحدثت الواقعة في سجن ديل ليتورال بمقاطعة غواياس الذي شهد خلال الأشهر الماضية معارك دامية بين عصابات من أجل السيطرة عليه. وأضافت مصلحة السجون الحكومية أن السلطات تمكنت من استعادة السيطرة على المنشآت عقب إخلائها في وقت سابق ونشر ضباط الشرطة داخل السجن وخارجه لحراسة المبنى. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع تيسا لصناعة أجهزة الطرد المركزي. أحزاب تونسية تدعو الرئيس سعيد للتراجع عن قراراته دون الرجوع إلى ما قبل 25 من حزيران. اليمن تنشر مشاهد لعمليات تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية قرب معسكر الخنجر بمحافظة الجوف. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي، القسم الأول،
يا أبا سعد.
نعم.
أتدري لماذا اختار مسلم بن عقيل مبعوث الحسين بن علي إلى الكوفة دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي ونزل عليه ضيفا؟
ولم يكن الأمر عند هذا الحد يا أبا شداد، بل إن مسلما راح يدعو إلى البيعة إلى الحسين من دار المختار ويستقبل البيعة فيها.
عجبا.
وفي الكوفة من الزعماء الذين كاتبوا الحسين بالقدوم إليهم يعاهدونه على نصرته وقتال أعدائه، وبين هؤلاء من هم أعز من المختار وأمنع جانبا منه لانتسابهم إلى العشائر القوية عدة وعددا، ولم يكن المختار ممن كاتب الحسين بهذا الأمر.
أجل، وأظن أن اختيار مسلم بن عقيل لدار المختار يعود لتشيع المختار وولائه الأكيد لأهل البيت، بالإضافة إلى مصاهرة المختار لوالي الكوفة النعمان بن بشير، مما يجعل مسلما في مأمن من الوالي ما دام مقيما في دار صهره.
وأرى بالإضافة إلى هذا، أي ولاء المختار الأكيد للعلويين وعمله الدؤوب الصامد في سبيل انتقال السلطة إليهم، أرى أن المختار يشتهر بالكياسة وبعد النظر والمقدرة الفائقة على إدارة شؤون الثورة بحزم وروية.
كما تقول يا أبا شداد، وهذا الكلام يذكرني بقول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب للمختار، إذ كان المختار صبيا وجاء به أبوه فأجلسه أمير المؤمنين في حجره ومسح رأسه وهو يقول: يا كيس يا كيس.
حسنا، وماذا لديكم من أخبار عن تحركات يزيد ضد الثورة هنا؟ وهل ترون أن الأمر لا زال خفيا عنه وله في الكوفة عيون وآذان؟
بالتأكيد، إنني سمعت أن شمر بن ذي الجوشن الضبابي وعمر بن سعد وجماعة قد كتبوا ليزيد بشأن الكوفة وحالها.
وماذا ترون؟ ما يزيد بصانع؟
أحسب أن الكوفة مقبلة على عهد جديد من الظلم والطغيان، وقد يوليها ابن زياد، وهذا مثل أبيه في بغضه وعدائه لأهل البيت.
وبلغ يزيد كتاب مرتزقته بشأن بيعة أهل الكوفة إلى مسلم بن عقيل، فأرسل إليها عبيد الله بن زياد واليا وأمره بأن يضرب بيد من حديد على المناوئين لسياستهم. وخرج ابن مرجانة من البصرة يجد السير إلى الكوفة، فدخلها متنكرا، فظنه الناس وهو في طريقه إلى القصر الحسين بن علي عليه السلام، فتعالت أصواتهم بالهتاف له والترحيب بقدومه.
مرحبا بك يا ابن رسول الله، مرحبا بك يا ابن رسول الله،
اهلا ومرحبا، قدمت خير مقدم على اهلك وانصارك وشيعتك.
مرحبا بك يا ابن رسول الله.
وهال ابن زياد هذا المشهد واغتاظ منه، ولكنه استطاع ان يكبت غيظه وغضبه، وعندما اشرف على باب القصر أزاح اللثام عن وجهه وقال:
شاهت الوجوه، أنا أمير الخليفة يزيد بن معاوية عليكم.
وبعد أن حط ابن زياد رحاله في القصر، اجتمع إليه أنصار الأمويين وجمع من الناس، فأخذ يتهدد ويتوعد، وبث دعاته وأنصار الأمويين في الكوفة يخوفون الناس من شره. وحينما بلغت أخباره مسلم بن عقيل، غادر بيت المختار والتجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وكان من أبرز أشراف الكوفة، وضجت الكوفة بالأحداث، واستشهد مسلم وهانئ، وتبع ذلك فاجعة كربلاء، وعم الحزن الكوفة ودار الهمس بين القوم.
هل عندك خبر عن المختار؟ سمعت أن الرجل لم يشترك في واقعة كربلاء، بالرغم من أنه كان متحمساً للدعوة إلى الحسين.
أظن أن المختار كان يرى أن مناصرته للحسين لا تجديه نفعاً، وأن جميع العوامل والظروف قد تجمعت لترسم تلك المأساة على صعيد كربلاء، وآثر أن يتروى لينتقم من قاتلي الإمام الحسين.
لا تظلم الرجل، لأني سمعت أن المختار قد جمع جماعة من الشيعة واتجه بهم قاصدا نصرة الحسين عليه السلام، فأخذته الشرطة التي كلفها ابن زياد بملاحقة الخارجين لنصرة الحسين، فاعتقلته الشرطة، وحينما أدخلوه على ابن مرجانة تناول قضيبا وانهال به يضربه على وجهه ورأسه، فأصاب عينه وشترها، ثم ألقاه في السجن مع من اعتقلهم من الشيعة، وهو الآن في السجن المظلم المسمى بالطامورة.
وكان يوم ذاك ميثم التمار معتقلاً، ومن بين المعتقلين أيضا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث، وكان المختار وابن الحارث يعتقدان أن ابن زياد سيقتلهما لا محالة، فجعلا يستعدان للقاء الله، ولكن ميثم التمار وبما انتهى إليه من أمير المؤمنين علي سلام الله عليه من الغيبيات التي كان الرسول صلى الله عليه وآله يختصه بها،
أخبرهما بما يجري لهما، فقال ميثم:
يا ابن الحارث لا تخف، إنك ستخرج من سجن هذا الطاغية وتحكم البصرة، وأنت يا ابن أبي عبيدة.
نعم يا ميثم.
لا توجل، إنك ستخرج وتتولى الثأر من قتلة الحسين وأنصاره
إن شاء الله،
وتطأ بقدميك على وجنتي ابن زياد. بهذا أخبرني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بشرك الله خيرا يا ميثم، بشرك الله خيرا وفرج عنك وعن شيعة أهل البيت،
رحمك الله.
لقد أرحتنا بخبرك هذا، وأنت صاحب أمير المؤمنين عليه السلام.
تبدد الخوف الذي كان يساور المختار وابن الحارث، وارتاحا لخبر ميثم، لا سيما بعد إسناده لأمير المؤمنين. وبقي المختار في السجن لفترة من الزمن، ولما علمت أخته زوجة عبد الله بن عمر بخبره طلبت من زوجها أن يتدخل عند يزيد ويطلق سراحه. وبلغ أمر يزيد إلى ابن زياد، فأطلق سراح المختار، واشترط أن يغادر العراق بمدة 3 أيام، وإلا يضرب عنقه. وخرج المختار من السجن إلى الحجاز وهو يقول:
والله لا أقطعن أنامل ابن زياد، ولا أقتلن بالحسين بن علي عدد من قتل بدم يحيى بن زكريا، ولا أقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند تبار في جموع من الأنصار، ليسوا بميل أغمار ولا بعزل أشرار.
وراح أهل الكوفة يترصدون أخباره، واجتمع القوم منهم وتحدثوا.
سمعت أن المختار اتجه إلى شخص ابن الزبير الذي أصبح سيد الموقف بعد أن خرج الحسين من هناك، وقد رفع رأسه وعادت إليه كل أمانيه وأحلامه بهذا الخروج ومصرع الحسين على ثرى الطف.
إلا أن المختار لم يجهل نوايا ابن الزبير وأطماعه وحقده على البيت العلوي، ولكنه لم يجد سبيلاً لمحاربة الأمويين والانتقام من قتلة الحسين إلا بالالتجاء إلى أقوى المعارضين لدولتهم.
بلا شك بلا شك، ولأن ابن الزبير أصبح سيد الموقف هناك بعد مجزرة كربلاء التي أصبح السلاحا ماضيا بيده يصول بها ويجول، مما جعل الحجاز البلد الأول الذي حمل لواء المعارضة للدولة الأموية والتي أفرزت انتفاضة المدينة وثورتها ضد يزيد.
إذن لا سبيل للمختار إلا أن يقف إلى جانب ابن الزبير ضد الأمويين، لأن العراق متعذر العمل فيه، وخصوصا بعد أن قتل الحسين وأصحابه، وهذا المقتل الرهيب قضى على أعز آمال أهل الكوفة وأغلى أمانيهم.
أجل يا أبا سعد، لسيما وأن ابن زياد ما زال يقبض بيد من حديد على العراق بأجمعه، ويتبع سياسة التعذيب والاعتقالات دون رحمة.
موسيقى
لقد كان المختار عميقا في تفكيره، بعيدا في نظراته إلى مجاري الأحداث ونتائجها. يعرف ابن الزبير أكثر من أي إنسان آخر، ولكن المخطط الذي وضعه في حسابه قد فرض عليه أن يلتجئ إلى ابن الزبير ويلازمه ويحثه على الخروج.
ماذا تنتظر يا عبد الله؟ أعلن نفسك خليفة وأعلنها ثورة على الأمويين.
أرى أن ننتظر ونتريث حتى تتهيأ الأجواء، ونظل نراقب ونستدر عطف الناس بمقتل الحسين، ونعمق الصراع بينهم وبين السلطة الأموية.
وهو كذلك.
وظلت الأمور تسير لصالح ابن الزبير، وبخاصة بعد جريمة الأمويين في المدينة وما تلاها من الهجوم على مكة واستخفافهم بالكعبة المشرفة. وحينما رأى أن الجماهير المسلحة قد أصبحت معبأة لصالحه، وافق على البيعة وطلب من المختار ذلك.
يا أبا إسحاق.
نعم.
أطلب منك البيعة لي خليفة على المسلمين، وأرجو أن تقنع صهرك عبد الله بن عمر بالعدول عن بيعة يزيد والانضمام إليه.
يا عبد الله.
نعم.
أبايعك على شرط ألا تقضي أمرا دوني، وأن أكون أول داخل عليك، وأن تستعين بي على أفضل أعمالك، وأصبح لك وزيرا.
شروط صعبة يا أبا إسحاق. دعني أفكر بشأنها.
لك ذلك.
أخيرا وافق ابن الزبير على شروط المختار الذي أبلى بلاء حسنا في معارك ابن الزبير والحسين بن نمير، وقاتل أشد القتال. وهنا يقول ابن كثير:
إن المختار كان وفيا لابن الزبير، ولكن الأخير لم يفي بما وعده به، فحقد عليه ولكنه لم يجهر بمشاعره نحوه، وفي الوقت ذاته كان على صلة بأهل الكوفة، ولما تبين له أن الشيعة في الكوفة على استعداد للأخذ بثأر الحسين لو تيسر لهم الزعيم الذي يجمعهم تحت لوائه، توجه المختار إلى الكوفة.
وكان سليمان بن صرد الخزاعي ومن معه من التوابين يستعدون لقتال الأمويين قتلة الحسين، فلم يشترك المختار معهم، وانتهت حركتهم إلى القتل في سبيل الله والتكفير عن الذنب. وعادت فلولهم تبحث عن زعيم جديد، فوجدت أمنيتها في المختار فانضموا إليه، وكان يترحم على سليمان بن صرد في مجالسه ويقول:
لقد قضى ما عليه، وقد توفاه الله وجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
وجاهر المختار في الدعوة إلى العلويين وأخذ البيعة لهم، وجعل يتصل بهم بين الحين والآخر، وكتب إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بخصوص البيعة له، وأرسل له أموالا كثيرة، وتحدث القوم بهذا الأمر.
يا أبا شداد.
نعم.
سمعت أن الإمام علي بن الحسين رفض البيعة لنفسه والتي دعاه إليها المختار، ألا ترى في ذلك ضيرا عليه؟ أو ربما يكون لعدم اطمئنان السجاد لمواقف العراق.
هذا صحيح، هذا صحيح، ويمكن أن يكون هذا الموقف من زين العابدين لحراجة موقفه الواقع بين عدوين من أشرس خلق الله، وعلى ما بينهما من العداء والتدافع على السلطة. إلا أن كليهما يكيدان للعلويين، ألا وهما الأمويون والزبيريون، والإمام يعيش في الحجاز منطلق الدعوة الزبيرية.
وسمعت أن المختار كتب إلى محمد بن الحنفية بعد ذلك، فكان جوابه: إني أحب أن ينصرنا الله ويهلك من سفك دماءنا، ولست آمر بحرب ولا بإراقة دماء.
وماذا ترون المختار صانعا مع والي الزبير على الكوفة؟
يا أبا سعد، إن الزبير أصدر أوامره بعزل عامليه عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وولى الكوفة عبد الله بن مطيع. وتأتي هذه الأوامر من ابن الزبير لكونه عرف باستفحال المختار في الكوفة.
ولم يكن عبد الله بن مطيع خيرا من سلفيه، فسار في الكوفة مسيرة أغضبتهم، فحقدوا عليه وعلى ابن الزبير والتفوا حول المختار. وما لبث أن اتسع نفوذ المختار، فأخرج منها ابن مطيع، وانضم إلى المختار إبراهيم بن مالك الأشتر، وخضع العراق وسائر الأمصار عدا الحجاز والجزيرة وبلاد الشام إلى المختار، ودخل قصر الإمارة لأول مرة وبسط يده للبيعة.
أيها الناس، أدعوكم إلى البيعة على كتاب الله والطلب بثأر أهل البيت ومناصرة من يناصرهم ومعاداة من يعاديهم، وإني أعاهدكم على ذلك، وسأفرق الأموال بينكم بالسوية من غير فرق بين عربي وأعجمي، كلكم لآدم وآدم من تراب.
وقد أثارت سياسة المختار الاقتصادية غضب الأشراف ومن التف حولهم، واعتبروا مساواتهم بالموالي اغتصابا لحقوقهم، فانتهزوا فرصة خلو الكوفة من الجند والمقاتلين الذين سرحهم المختار بقيادة إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل لقتال جيش الشام بقيادة ابن زياد، فثاروا على المختار. وتكلم شبث بن ربعي مع المختار نيابة عن المتمردين.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
كان هذا القسم الأول.
أنا
حبيبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا ضنوة الهادي حبيبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا ضنوة الهادي اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
سيدي أبدع اعتذاري واحكي بلسان الدموع واشرح الحال سيدي أبدع اعتذاري واحكي بلسان الدموع واشرح الحال أمشي خلفك يا ابو اليمة درب موت بلا رجوع درب لا جال هذا من عند العذر دمعي صار لساني رخصت لك العمر يا عشق وجداني العزة للفارس طبع بالوصف عنوانك وقفتي وقفة جذع أنا من فرسانك حسب الظنون متابعك وتشاهد عيوني بعد الشفاعة ومعتقد ما تخيب ظنوني دمي وشاحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
حبيبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا ضنوة الهادي حبيبتك أنا بالسفر اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا ما كنت حر الرياحي بين ايديك تحررت يا ابني الأطياب ما كنت حر الرياح بين ايديك تحررت يا ابني الأطياب بليل حبك صرت شمعة بالدموع توجرت والعمر ذاب وغرقت قطرة بحر حبك الغاطيني عهدي حد قطع النحر بينك وما بيني سجلت هذا العهد وقعت بدمومي باكر بيوم الوعد انت شاهد يومي اول فداء لصحبتك تلقاني قدامك سد مانع جيوش العدا ما توصل خيامك احمل سلاحي اويلا اويلا انا الرياحي اويلا اويلا
عذبتك انا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا قدوة الهادي عذبتك انا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا قدوة الهادي اسمع صياحي اويلا
روعت قلب الفواطم يمك اخضع واعتذر وحني الراس ما كنت ادري الضعينة بيها حماي الخدر وهو عباس ما كنت أدري الضعينة بها حماي الخدر وهو عباس ما دريت بها الضعن زينب المحجوبة وبيد كافل هالرسن برايته مهيوبة اليوم وسمني بشرف.